الحمد لله الذي جعل الإسلام رباطا قويا بين قلوب المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدى من شاء إلى الصراط المستقيم، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير داع إلى الطريق القويم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقواه هي النعمة العظمى، وطاعته هي الغنيمة الكبرى، واتباع أمر رسوله هو العصمة في الآخرة والأولى. أيها المسلمون، يقول تعالى في ثنايا آيات الصوم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي هذا إيماء وإشعار للصائم بالاجتهاد في الدعاء في هذا الشهر المبارك، وبخاصة عند إكمال العدة وعند الإفطار. وإلى هذا يشير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. حديث حسن. وبقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. صححه ابن حبان وحسنه ابن حجر. الدعاء وهو الطلب والسؤال عبادة عظمى وسمة للعبودية كبرى، يستدعي به العبد من ربه العناية، ويستمد منه المعونة، ويظهر به الافتقار والذلة لربه وخالقه. لذا فالدعاء يستدعي حضور القلب وعبادة الله بالتوجه والقصد والرجاء والتوكل والرغبة في ثوابه والرهبة من عذابه، ويستدعي أيضا عبادة اللسان من اللهج بالتحميد والتمجيد والتقديس والطلب والسؤال والتضرع والابتهال. وكذلك فهو يستدعي عبادة البدن بالانكسار والاستكانة بين يدي المولى جل وعلا. ومن هنا سمي دعاء المسألة عبادة، كما في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وسمي دينا كما في قوله تعالى: وادعوه مخلصين له الدين. وسمي صلاة كما في قوله تبارك وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والمتدبر لكتاب الله جل وعلا يبدو له في ذلك من أسرار التنزيل عجب. فهذه فاتحة الكتاب تتضمن نوعي الدعاء: دعاء الثناء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ودعاء المسألة: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم الآيات. وفي ختام الكتاب ختم بالدعاء في سورتي المعوذتين: دعاء المسألة المتضمن لدعاء الثناء. إخوة الإيمان، وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بيان متواتر لمنزلة الدعاء وسمو مرتبته، ففي الحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، بل ويتبوأ الدعاء مرتبة سامية ومنزلة عالية، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة الدعاء. حديث صحيح. لذا كان الدعاء من أسباب محبة الله للعبد والبعد عن غضبه وعقابه. جاء في السنن: من لم يسأل الله يغضب عليه. معاشر المسلمين، ملازمة الدعاء أخذ بأسباب رفع البلاء ودفع الشقاء. وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فكم رد بسببه من بلاء، وكم رفع وكشف به من محنة وبلية وشقاء. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. فهو سلاح المؤمن وحصنه الحصين ومنشور الولاية للعبد الأواه، الذي من أعطيه اتصل ومن ضيعه عزل. بالدعاء تستجلب الفضائل والخيرات، وتنزل الرحمات والنعم الظاهرات والباطنات. لذا كان دأب الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بل ولا يقتصر عظيم نفع الدعاء وجلالة قدره في حياة المسلم فحسب، بل يلحقه نفعه حتى بعد الممات. قال تعالى: والذين من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وفي الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له. أيها المؤمنون، الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب ودفع المكروه، والسبب له شروط متى توفرت وموانع متى انتفت حصل المطلوب وإلا فلا. قال أهل العلم: والدعاء بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحا تاما، والساعد قويا، والمحل قابلا، والمانع مفقودا، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد منها تخلف التأثير. ومن مقتضيات استجابة الدعاء أن يكون الداعي موحدا لله، ممتلئا قلبه بالتوحيد وشجرة الإيمان، مستجيبا لربه وشرعه: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومنها أن يظهر الداعي الافتقار والمسكنة بين يدي إلهه، حاضر القلب مقبلا على الله بكليته، متضرعا مبتهلا، خاشعا راغبا، صادق الالتجاء إلى ربه عز وجل. ومن المقتضيات عباد الله اليقين الصادق بالإجابة وعدم التضجر واليأس عند تأخرها. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وفي صحيح مسلم قيل له: يا رسول الله، ما الاستحسار؟ قال عليه الصلاة والسلام: يقول: قد دعوت فلم يستجب لي، يستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. إخوة الإسلام، ومن دواء الإجابة الإلحاح في الدعاء والملازمة له في الشدة والرخاء. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا ويلح في الدعاء. إخوة الإيمان، والإجابة مسدودة بموانع وحواجز دلت عليها أدلة الشرع، فمن ذلك ترك الواجبات وفعل المحرمات. قال صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. ويدخل في ذلك دخولا أوليا تناول المحرمات كسبا وأكلا وشربا وسائر وجوه الانتفاع. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. قال سعد: ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. ومن أعظم الموانع عباد الله الاعتداء في الدعاء. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والاعتداء هو تجاوز حدود الشرع، وهو عند أهل العلم في هذا المقام عدوان في الألفاظ أو في تكثيرها، وعدوان في المعاني من جهة مخالفة أصول الشرع وأحكامه. قال ابن القيم رحمه الله: والاعتداء في الدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من الإعانة على المحرمات، ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع بل دعاء مستغن، فالدعاء يكون من ضارع ذليل فقير مسكين. فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد. ومن أنواع الاعتداء عباد الله المبالغة في التفصيل عند الدعاء. ومن أنواع الاعتداء عباد الله المبالغة في التفصيل عند الدعاء. فعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنا له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. قال ابن كثير: إسناده حسن. واحذر أخي المسلم من تكلف السجع في الدعاء وقصد زخرفة الألفاظ المتقعرة والكلمات المستهجنة، فذلك ضرب من ضروب الاعتداء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال بعض المفسرين أي التكلف في الأسجار. وأوصى ابن عباس رضي الله عنهما عكرمة فقال فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توجه قلبه، ولهذا يدعو المضطر بقلبه دعاء يفتح عليه لا يحضره قبل ذلك، والله يعلم قصد الداعي ومراده وإن لم يقوم لسانه، فإنه يعلم ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات. أيها المسلمون، من آداب الدعاء المطلق غير المقيد بلفظ وارد في الشرع استفتاحه بالحمد والثناء على المولى جل وعلا، والأخذ بأكمل المراتب وهي الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في فاتحة الدعاء ووسطه وخاتمته، فهي كالجناح للدعاء تصعد بخالصه إلى عنان السماء. ثم إن أكمل الآداب وأنفعها التوسل في الدعاء إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فذلك مقتضى أحد التفسيرين في قوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. معاشر المسلمين، من المقطوع به في سنن الشرع الأقوم إحاطة التوحيد والعبادات وتحصينها من نفاذ أي انحراف أو إحداث في دائرة أمراض الشبهات والشهوات. ولقد كان لتوحيد الله في الدعاء أكبر نصيب من نصوص الوحيين، نصوص تحصن عبادة الدعاء وتحميها من الاعتداء عليها بصرفها أو شيء منها لغير الله جل وعلا. لذا فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله كمن دعا ميتا وسأله أو استغاث به فقد خالف الفطرة وأصل الملة ووقع في الشرك الناقض عن الملة والموجب للردة. إخوة الإيمان، وعن هذا الأصل المقرر فقصد الدعاء وغيره وغيره من أنواع التعبد بأي بقعة لم يدل الشرع عليها بخصوصها من قبر أو مسجد أو جبل ونحوها بدعة ضلالة تقدح في صدق المتابعة وتجريدها لأفضل الخلق نبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. فتحري الدعاء وغيره من التعبد بقبر ما أو غيره من البقع سواء كان قبر نبي أو غيره أمر مضاد للشرع بإجماع أهل العلم، فضلا عن أن تكون من مواطن الإجابة أو أن تختص بفضيلة للدعاء وطلب الحاجات عندها. فعظموا أمر ربكم وحققوا مقاصد دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد والقصد والتوجه إلا لله جل وعلا. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي يسمع السر والنجوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، العبد المصطفى والنبي المجتبى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الخير والتقوى. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى المولى وطاعته في السر والنجوى والتمسك بالسنة لتنالوا الخير والسداد والهدى. إخوة الإسلام، من الأصول الشرعية في الدعاء الجزم بالطلب والعزم في المسألة. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مكره له. عباد الله، احذروا من دعوة المظلوم وإن كان فاجرا، فإن دعوته مستجابة. فيا ويح من وجهت له سهام المظلومين. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال ابن القيم رحمه الله: ما أعظم الفرق، بين من نام وأعين الناس ساهرة تدعو له، وبين من نام وأعين الناس ساهرة تدعو عليه. يا من وفق لإمامة المسلمين، التزموا السنة في قنوت الوتر، وإياكم وخدشه مما يخل بالنية والقصد، تجنبوا التلحين والتطريب والتقعر والتمطيط في أداء الدعاء، واحذروا من الأدعية التي لا أصل لها، خاصة مما فيه إغراب في الألفاظ أو احتمال في المعاني. التزموا بالأدعية الواردة عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فذلك خير وأتقى وأسلم وأنقى. والحذر الحذر مما فيه مشقة على المسلمين من التطويل. قال بعض المحققين: العلماء لا يزيدون على كلمات معدودات، في الدعاء، ويدعون بها بلسان الذلة والافتقار لا بلسان الفصاحة والانطلاق. فدأب السلف الاقتصاد في الألفاظ مع الإلحاح والابتهال. ألا وإن من الخطأ رفع المأموم بالتأمين عند الدعاء رفعا يبلغ حد الصياح والإزعاج، كما أن من مخالفة الصواب إبدال التأمين عند الدعاء بغيره من الألفاظ. عباد الله، تواترت الأدلة على رفع اليدين عند الدعاء، فرفعهما من مستحبات الدعاء بالإجماع، إلا في حال خطبة الجمعة فيكره رفعهما من الخطيب والمستمع ما لم يستسق الإمام. وكيفية الرفع الواردة: رفعهما إلى المنكبين ضاما لهما غير متفرقتين، بطونهما نحو السماء وظهورهما نحو الأراضين. ثم إن الله أمركم بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم.